بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع أكل الحرام كواحد من كبائر الذنوب وتأثير ذلك على أخلاق الإنسان ودينه وذريته أيضا. الآية المباركة في سورة النساء تتناول هذا الموضوع، أن الذين يأكلون أموال اليتامى بالظلم، هؤلاء في الواقع يأكلون النار، وفوق ذلك أيضا سيصلون السعير. وفي هذه الآية بحوث متعددة، منها ما يبحث في موضوع تجسم الأعمال، وأن هذا الإنسان وإن كان بظاهره يأكل الطعام إلا أنه في الواقع يأكل النار، ويوم القيامة يتبين له هذا الأمر بعد ارتفاع الحجب. وهذا ليس موضوع حديثنا، وإنما حديثنا في القسم الأول. هناك موضوع أكل المال وموضوع اليتيم. أكل المال قد يقصد منه الدائرة الضيقة للأكل، أي الالتهام والابتلاع من خلال الفم، وهذا يصدق على ما إذا كان مال اليتيم طعاما أو شرابا فيأكله الإنسان. وقد يكون المراد، ولعله هو الصحيح، أن الأكل بمعنى الاستهلاك، سواء كان المال طعاما أو شرابا أو لباسا أو نقودا أو بيتا، فإذا استهلك إنسان هذه الأموال بشتى أنحائها فلبس الثوب الذي يملكه اليتيم فقد أكل مال اليتيم. وإذا أخذ شقته مثلا أو سلبه بيته فقد أكل مال اليتيم، وإذا أخذ منه نقوده فقد أكل مال اليتيم. وهذا الاستعمال متعارف في اللغة والعرف، عندما تقول مثلا فلان أكل علي أموالي، أكل مو يعني خلى الخمسميات في فمه وقرضها وقطعها، وإنما مقصودك أنه استهلكها، أخذها، تصرف فيها. فأكل مال اليتيم هو بهذا المعنى، أي الاستهلاك، الآخذ، المصادرة، السرقة، التصرف، كل ذلك يعد أكلا للمال. وقد ورد هذا الاستعمال في القرآن الكريم في موارد أخر، مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أيضا من هذا القبيل. هل أن دخول النار وأنهم سيصلون سعيرا هذا خاص بأكل مال اليتيم لخصوصية مقيدة في اليتيم، بحيث لو أن شخصا أكل مال غير اليتيم فإنه لا يعاقب أو لا يدخل النار، أو لا، أكل مال اليتيم بما هو مصداق بارز وواضح لأكل المال الحرام أتي به في القرآن الكريم كمصداق ونموذج بارز. إذا قلنا بالرأي الأول أنه لا، هذا الحكم خاص بأكل مال اليتيم دون سواه، معنى ذلك أن هذا الحكم لا يترتب على إنسان آخر لو أكل مال غير اليتيم. وأما إذا قلنا لا، أكل المال حراما هو موجب للنار سواء كان يتيما أو غير يتيم، لكن هنا القرآن الكريم لعناية خاصة، لجهة خاصة، أورد مثال اليتيم، وإلا كل أكل للمال بالحرام يؤدي إلى نار جهنم، وهذا لعله هو الصحيح. لماذا؟ لأننا نجد أولا روايات كثيرة تشير إلى أن أكل المال الحرام موجب لدخول النار، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من نبت بدنه على السحت لا يدخل الجنة، النار أولى به. هذا اللي يبنى بدنه وحياته على أكل الحرام، على السحت، على الباطل، هذا لا يدخل الجنة، لأن الجنة مكان الطيبين. وين يروح هذا؟ النار أولى به، مكان محضر إليه في النار ومعد إليه، والنار أولى به. لاحظ شلون؟ نعم، اليتيم لما كان نقطة ضعف يحتاج إلى عناية إضافية، يحتاج إلى حماية إضافية لجهة كونه يتيما، فقد شرع الشارع المقدس مجموعة من الأحكام لكي يصنع له نوعا من الحصانة والحماية عن أن يقتحم. مثلا لو أن إنسانا توفي وترك أشخاصا، ترك أولادا، الكبار رح يدافع عن نفسهم. واحد عمره 20 سنة مثلا يقدر يدافع عنه، وإذا واحد أخذ حقه يتعارك معاه، يتجادل معاه إلى أن يحصل حقه. لكن لو ترك يتامى، لا سيما صغار، أبو 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات وأكثر أقل، وعين عليهم وصيا، من الممكن هذا الوصي هو الذي يأكل أموالهم. وذاك الوقت لا هم يدرون، لأنه الفرض أنهم يتامى صغار ولا يقدرون ينازعونه، وغيره أيضا لا يرى أن له أهلية التدخل باعتبار هذا وصي من قبل الوالد على هؤلاء اليتامى، فيضيع حق اليتامى في هذه الأثناء. لذلك جاء الشارع المقدس وصنع مجموعة من الأحكام لحماية هؤلاء لضعفهم، فقال مثلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وسيصلون أيضا فيما بعد سعيرا. فإذا بناء على هذا الرأي الثاني، أكل المال الحرام مدخل للنار، كبيرة من الكبائر، لا يشم من ابتنى لحمه ودمه في رواية أخرى الجنة أبدا، وإنما يذهب به إلى نار جهنم. صار إذن العنوان أعم، أن أكل المال الحرام بأي نحو كان من الأنحاء موجب للنار، ولأكل المال الحرام مصاديق متعددة، أحدها وأبرزها مال اليتيم كما ذكرنا. قد يكون أيضا من مصاديقها أكل المال بالرشوة. الرشا والرشوة والارتشاء هذه أيضا من أكل المال الحرام، الذي من يقوم به يكون مصيره النار. فد إنسان على سبيل المثال، طبعا هذا إعطاء الرشوة وأكل الرشوة في تغيير الأحكام الآن نتحدث عنه. لنفترض أن شخصا يريد أن يسيطر على شيء من الأشياء، أرض موجودة هاي عند الجيران وأنا أريد أوسع بيتي، فأذهب إلى القاضي، وأكو من القضاة ما شاء الله من هؤلاء من يأخذون على تغيير الأحكام أموالا، فأقول له: أنا أريد هذه الأرض أضمها إلى بيتي، وأنا أدري أن هذه الأرض مو إلي، لم تنتقل لي بميراث ولا بيع ولا هبة ولا إحياء ولا غير ذلك من النواقل الشرعية، مو إلي. طيب، إما أرض عامة وهذه سبيلها الإحياء، من أحيا أرضا فهي له، أو سبيلها في الدولة الشرعية الإمام والحاكم الشرعي. طيب، أنا لا، ما أريد لا أحيي ولا الدولة دولة شرعية، أريد أجرها إلى بيتي، فأروح أعطي إلى القاضي مالا ليملكني إياها من غير حق. ممكن تكون ميراث إلى جماعة بس هذول ما عندهم قدرة على تحصيلها، ممكن تكون إلى أناس غائبين وما موجودين الآن في البلد. طيب، المهم أنها ليست ملكا لي ولم تنتقل لي، فأعطيه مبلغ من المال لكي يحولها باسمي. ترى التحويل بالاسم وقضية الصك لا اعتبار له شرعا ما دام من الناحية الشرعية غير مالك، واحد يقول عندي صك على هالأرض، خلي عندك 60 صك. ما لم تكن شرعا ملكا لك الصك لا يحلل الحرام ولا يملك غير المملوك أبدا. الصك عبارة عن ورقة توثق، إذا قائم على أساس صحيح هذا له قيمة، إذا قائم على أساس غير صحيح ما يسوى قيمة الحبر الذي كتب به. فإذا واحد قال لك أنا مثلا عندي صك من القاضي الفلاني، هذا لا يعني بالضرورة أن هذا ملك إليه، مجرد امتلاكك لورقة لا يعني أنك مالك شرعا. نعم لو كان معتمدا على جهة شرعية يقول لك احنا ورثة فلان وهذا صك بوراثتنا، هذا ما في بأس، انا اشتريتها من فلان وهو موجود وتقدرون تسألونه وهذا صك البيع، لهذه الورقة قيمة. أما مجرد الورقة هذه لا تصنع من الحرام حلالا ومن المغصوب ملكا على الإطلاق. فأنا أروح أعطي فلوس هو أم يجي ويسوي هذه الأرض إلي، هذه من أكل المال الحرام. وفي هذه الحالة كما ورد في الرواية الراشي أنا اللي أعطيت، والمرتشي القاضي اللي استلم، والوسيط الرائش، يقال له الرائش يعني الوسيط لأن هذول القضاة ما يجي يستلم منك مباشرة قدام الناس، عفيف أعف خلق الله ما يأخذ شيء أبدا، وإذا تتكلم إياه يثور في وجهك، لكن روح إلى السكرتير ماله، روح إلى الدلال ماله ونسق رتب الموضوع. هذا أيضا الوسيط الرائش الراشي والمرتشي والرائش في النار. ليش؟ لأنهم غيروا حكم الله في قضية قضاء وملك ما لا يملك، ما كان حراما علي جعله حلالا، ما كان ملك الغير صادره لحقي، فهذا قاض قضى بالباطل واستلم عليه المال. الراشي المعطي والمرتشي القاضي الآخذ والرائش الوسيط بينهما في النار، كل هالسلسلة هذه في النار، أكل مال بالحرام. نعم لو كان كما هو في أكثر الحالات، أنا الأرض إلي، الأرض هذه إلي بالميراث، أبويا كانت بيده وملك إله وتوفي فأورثني إياها، أو جارنا باعني إياها، لكن في تلك الأزمنة ماكو أوراق أو أوراق غير معتبرة من الناحية الشرعية، هذه لي ملكي. طيب أنا لكي أستخرجها ذاك القاضي يقول لي أنا ما أطلع إليك الصك مالها أو ما أسوي المعاملة إلا بكذا مبلغ، أنا لا يحرم علي أن أعطي هذا المبلغ إليه، ولكن هو يحرم عليه أن يأخذ هذا المبلغ، ما يجوز إليه. ليش؟ لأنه هذا مو برضاي، لو إجا قال لي أنا أسوي شغلك، تبغى تعطيني أعطيني، ما تبغى تعطيني لا تعطيني، هذا شيء آخر. مرة أخرى لا، يسوي حركات وأعمال وأحيانا بالصراحة يقول لي لا يخدم بخيل. طيب بهالتعبير لا يخدم، أنت ما قاعد تخدمني، أنت تأدي وظيفتك واجبك ومقصر أيضا، تستلم راتب وقدره وتشتغل إليك ساعتين في اليوم، أنت محاسب على الباقي، ليش ما تشتغل عليه؟ أما إذا أخذت من هذا بعنوان لا يخدم بخيل، ومن ذاك بعنوان إذا تريد تسلك أمورك ادهن السير، هذا أمر محرم غير جائز للإنسان وأكل للمال الحرام. نعم أنا الإنسان اللي مالك لها الشغلة هذه، إلي هذه الأرض من الناحية الشرعية، أنا مضطر لكي أدفع، فلا يحرم علي ولا يصدق علي إني أتعاون على الإثم والعدوان، لأنني مضطر إلى تحصيل حقي بهذه الطريقة. وهو لا يتملك المال يحرم عليه أخذه، ولا يتملكه أيضا، ماكو جهة شرعية تخوله أن يستلم هذا المال، لأنه ليس بطيبة نفسي. هذا مثلا يجوز للإنسان أن يعطي، أما ذاك لتغيير الأحكام، واحد عليه جريمة مثبتة، طيب سرق في وضح النهار، باع مخدرات، ما أدري كذا، عمل أعمالا قبيحة، اعتدى على أناس، بعدين يعطى للقاضي مبلغ من المال لكي يخفف الحكم أو يغير الحكم. أحيانا في بعض المحاكم نعوذ بالله منها، يدخل المتهم والمعتدى عليه، فيطلع المعتدى عليه هو المتهم، ولازم هو يدبر حال ذاك الوقت. هذا تغيير أحكام الله بالأموال حرام شرعا، وهو من أظهر أنحاء أكل المال بالباطل وأكل المال الحرام، بل ورد في بعض الروايات هو الكفر بالله العظيم، هو الكفر بالله العظيم. هذا مثلا من موارد ومصاديق أكل المال الحرام. من مصاديق أكل الحرام هو أكل الأشياء المحرمة أو النجسة، أكلها يعني ابتلاعها، أشياء غير مذبوحة على الطريقة الشرعية، الإنسان يأتي ويأكلها، هذا حرام، مع علمه يكون من أكل الحرام، ولهذا آثار في النفس وفي الأخلاق وفي الدين، بل في الذرية. ملاحظ شلون؟ وسنعرض إليها بعد قليل إن شاء الله. هذا من أكل الحرام، الشيء النجس، النجاسات محرمة الأكل، سواء كان شراب أو طعام، بل حتى المتنجسات. لنفترض أنه شيء ماء بنفسه مباح، لكن خلط به الدم على سبيل المثال، أصبح متنجسا بالدم، لا يجوز أكله، لا يجوز شربه، وشربه آنئذ يكون شربا للحرام. خبز، ولكن هذا الخبز معجون مثلا بماء نجس أو بالبول والعياذ بالله، آنئذ هذا أكل للحرام. وفضلا عن الأشياء المحرمة بالذات كالخنزير والكلب والميتة، ميتة يعني هذه الذبائح التي لا تذبح على طريق شرعي، هذا أيضا من أكل الحرام. من أكل الحرام الأكل للمال المغصوب، الأكل بالمعنى العام، بمعنى أنه أنا أروح أستأجر مكان وأجلس فيه غير ناوٍ للدفع إلى صاحبه، هذا استهلاك للمال وهو محرم، لا يجوز للإنسان أن يبقى في هذا المكان، وإذا بقي فيه كان كل تصرف، كل دقيقة هو يرتكب حراما. زيد من الناس لا يعطي الإيجار مع عدم رضا المالك، كل دقيقة يبقى فيها، مجرد البقاء هو يرتكب محرما ويأكل مالا محرما ويستهلك مالا محرما. وفي بعض العبادات التي يشترط فيها حلية المكان وإباحته كالصلاة مثلا، صلاته تكون باطلة، لأن من الشروط إباحة المكان، ألا يكون مغصوبا، ألا يكون مملوكا لآخر، وذلك الآخر لا يجيز الصلاة فيه، آنئذ تكون الصلاة باطلة لاتحاد مورد الغصب مع مورد الصلاة كما ذكر العلماء. وهكذا أيضا ما يرتبط ويقوله علماؤنا ما يرتبط بأكل الأموال من غير تخميسها وإعطاء حقها الشرعي، هذا أيضا من الأكل للمال الحرام. ولذلك لو فرضنا هذا الفرض أن إنسانا لا يخمس في طيلة عمره وأمواله في زيادة وتتجاوز مؤونته آنئذ هذا قطعا يبتلى بأكل المحرم في بعض الحالات، ويؤثر هذا مع علمه بأنه يأكل الحرام وبأن الحق الشرعي واجب عليه، يؤثر هذا في دينه، يؤثر هذا في نسله، يؤثر هذا في إيمانه. نعم، افترض مثلا وهي مسألة يبتلى بها الإنسان وعادة يسألون عنها، يقول هالأيام شهر رمضان يعزمون أناس نعلم أن هؤلاء لا يخمسون ونروح نفطر عنده، هل هذا يصير إفطار على محرم؟ كلا، يجوز للإنسان أن يذهب إلى مثلا بيت من لا يخمس وأن يأكل من طعامه ما لم يعلم بأن هذا الصحن الذي يأكل منه هو مطلوب للخمس، وهذا نادرا ما يحصل. أنا أدري هذا مطلوب للخمس، هذا إنسان لا يخمس، طيب، لكن هل أعلم أن هذا الصحن الذي أنا آكل منه هل فيه حق الله اللي لازم يدفعه هذا الإنسان ولم يدفعه؟ أنا لا أعلم بذلك، لا سيما وأن الناس يشترون غالبا ليس بالنقود الشخصية وإنما بمبالغ وأثمان في الذمة. هذه أريد أفتح لك إياها شوية وإن كان تودينا إلى بعض البحوث التخصصية، لكن توضيحها بمقدار قليل لا بأس به. لو أن إنسانا مثلا كان لا يخمس أصلا، عنده 500 ريال، هذه 500 ريال اللي رقمها من 1 إلى 9، طيب، هذه بالذات كانت عنده مدة سنة دار عليها الحول، طيب، فصاعدا، فهذه يجب فيها الخمس، صحيح ولا لا؟ إجا هو نفس هذه العملة التي رقمها من 1 إلى 9، راح إلى اللحام وقال له أريد أشتري لحم من عندك بهال500 نفسها، طيب، بيعني إياها، فباعه وراح طبخ إلي من هذا اللحم الذي اشتراه بثمن شنو؟ هال500 التي وجب في نفسها الخمس، هنا ما يجوز إلي أن آكل. ليش؟ لأن بهذا الترتيب صار هذا الصحن 20% منه لا يملكه صاحب المكان، لا يملكه صاحب البيت، وإنما يملكه أرباب الخمس، سهم الإمام من جهة وسهم السادة من جهة أخرى. وهذا المورد نادرا ما يتفق، بل لا يكاد يتحقق. الناس غالبا يبيعون ويشترون بما بأثمان في الذمة، يعني يروح إلى اللحام يقول له أعطيني مثلا 5 كيلو لحم، ذاك يقص إليه يمد هذا في إيده في جيبه ويطلع إليه 500 ريال، ممكن من 1 إلى 9 تطلع إلى، ممكن تلك العملة من 9 إلى 1، طيب، وممكن عن طريق الصراف والشبكة التي ليست معينة، الثمن ليس ثمنا شخصيا معينا. ولهذا يقولون في مثل هالحالات لا يتعلق الخمس بعين هذا الطعام، وإنما يكون في ذمة صاحب المنزل الذي دعاك. فيجوز بناء على هذا أن يذهب الإنسان وأن يأكل في منزل إنسان لا يخمس ماله وإن كان الأفضل له الاحتياط في هذه الجهات، لكن مو واجب عليه. طيب، أكل المال من دون إعطاء حقه الشرعي أيضا هو من مصاديق أكل المال الحرام، وهكذا سائر الموارد التي ذكرت في أكل المال الحرام. هذا الذنب، هذه الكبيرة التي تم التوعد عليها بالنار قرآنيا كما في آية أكل مال اليتيم بعد إلغاء قيدية اليتيم وجعل الأمر هنا أكل المال الحرام، واليتيم مثال على ذلك. وما ورد أيضا في الروايات وهي كثيرة من أن أكل المال الحرام وابتناء بدن الإنسان في بعض الروايات على المال الحرام ينتهي إلى النار. هذا الذنب الذي عد من الكبائر له آثار أيضا على دين الإنسان وعلى نفسه وأخلاقه وعلى نسله أيضا. يؤثر هذا كما ورد في الروايات على نفس الإنسان بحيث يصبح القلب قاسيا والعين جامدة عن الخشوع وعن البكاء. القلب يصير قاسي. من آثار أكل الحرام أن فاعله يزرع في نفسه وفي قلبه شجر القسوة، كلما أكل شيئا محرما زاد قسوة. هو يمكن ما يلتفت إلى ذلك، ليش؟ لأن الأمر تدريجي. لاحظ مثلا الإنسان ما يحس بنفسه أنه صار كبير، صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه هو أول ما طلع من الشباب شوية دخل إلى الاكتهال، طلعت شعرة واحدة، اليوم الثاني شاف شعرتين، اليوم الثالث صارت 4 و6 و8 و10، وهذا بشكل تدريجي على مدى 2 3 سنوات لحيته صارت بيضاء، شعره صار أبيض. هو ما ملتفت، لكن إذا واحد غايب عنه طول هالمدة وبعد 3 سنوات يجي يشوفك شو صاير عليك، شيبت؟ يقول لا ما شيبت، عادي الوضع. ليش هو ما حس وغيره حس بذلك؟ لأنه بالنسبة إليه تدريجي هذا الكبر. قسوة القلب أيضا لا يشعر بها الإنسان نفسه، لأنها عملية تدريجية، كل يوم شوية مع كل أكل للحرام درجة يقسو قلبه. لو كان يحسب من أول يوم إلى آخر يوم لا يشوف هذا، كان قلبه طري رائع دافئ حساس شفاف، وإذا به الآن يتحول إلى كتلة من الصخر الجلمد. اشتار يابا، هو ما يلتفت، لأن المسألة في النمو تدريجية وفي الانهيار أيضا تدريجية، ولكنه يورث قسوة القلب كما ورد في روايات كثيرة جدا، بل في كثير من الأحيان يؤثر في دين الإنسان، خربط دينه. ينقلون في كتب الأدب والتاريخ قصة شريك ابن عبد الله النخعي القاضي في الدولة العباسية أيام المهدي والهادي والرشيد فيما بعد، شريك القاضي. يقولون هذا رجل كان زاهد ومعرض عن الدنيا، وكان متين وزين مشغول بالعبادة والعلم والزهد. طيب، المهدي العباسي أرسل إليه مراسيل كثيرة، ليش أنت ما تمر علينا؟ يعني أنت عندك موقف ضدنا؟ ليش ما تزورنا؟ كل الناس يجون في العيد، في ما أدري كذا، في التهنئة، في التعزية، أنت ليش ما تجي؟ فما زال به حتى زاره زيارة واحدة، فقال له المهدي العباسي: يا شريك، أنت رجل عالم وفاضل ومحل احترامنا، وأنا مخيرك بين ثلاثة أمور، لابد أن تجيبني إلى واحد منها. ما أقول لك شنو بالضبط، بس واحد من ثلاثة أمور. قال: ما هي؟ قال: أن تلي لي القضاء، تتولى القضاء عندي، تصير مفتي الديار، القاضي الأول. فهذا شريك امتنع، قال: لا، القضاء ما أتولى، يدري أن القاضي راح يطلبون من عنده فتاوى على الكيف وعلى المزاج. وينقل، والله العالم، في هذه القصة الأخرى أن المهدي العباسي، هذا بين قوسين، كيف أن هؤلاء يطلبون فتاوى على مقاساتهم ومزاجهم، أن المهدي العباسي في يوم من أيام شهر رمضان عطش عطشا شديدا، صار الظهر، بعد الظهر عطش عطش شديد. طيب، باقي وقت، خصوصا أيام الصيف، تعالوا احسب ايش قد باقي من الساعات. فالتفت إلى من عنده من المشايخ والفقهاء: ما عندكم شارة؟ أنا جدا عطشان، لازم أشرب. طيب، فقال له: لا، ما عندنا إلك طريق، بعد النهار شهر رمضان وانت بصحة وعافية ولست مسافرا، والآن بعد الظهر ما في مجال. يعني واحد من هؤلاء اللي حسب التعبير كان بايع ومخلص، قال المهدي: أنا الحل عندي. فقال له: فاصنع، خلي نشوف. فأمر أعوان المهدي أن يضعوا خيمة، ثم فوقها خيمة، ثم فوقها خيمة، ثلاث خيمات طبقات، فصار المكان مظلم. قال المهدي العباسي: ادخل، فإذا دخلت صار الليل، تقدر تفطر هناك. طيب، هؤلاء قد يطلبون مثل هالأمور، ويطلبون أحيانا قتل هذا وسجن هذاك بفتاوى من هؤلاء. فشريك امتنع عن القضاء، قال: لا، القضاء أنا ما أتولى. قال له: زين، ما تتولى القضاء؟ الخصلة الثانية: تصير مربي لأولادي، معلم إلى الأولاد، تحفظهم القرآن والسيرة واللغة العربية وهالأمور هذه. هو فكر شريك، قال: هذا معناه كل يوم أنا لازم أجي إلى هذا القصر، معلم لازم كل يوم يجي. فقال: لا، دع عنك هذا، هذا هم ما أقدر أسويه. قال له: إذن تعال أكل إياي وجبة، تغدى ويانا فد يوم من الأيام، هذه سهلة ما فيها شيء. قال: إيه، هذه أمرها سهل. فحددوا اليوم. المهدي تقدم إلى الطباخ وقال له: اليوم سوي أفضل ما عندك من طعام، وألذ ما لديك من الطعام جيبه. راح ذاك سوى أكلة اللي هم يوصفونها في الكتب التاريخية والأدبية، مفصل ما علينا منها، المهم فد أكلات لذيذة جدا. فجابها إلى شاف اللي ويا المهدي على السفرة، بس هذا العابد الزاهد القاضي العالم. فالتفت الطباخ إلى المهدي، قال له: ما أظن هذا الشيخ يفلح بعد هذا الطعام أصلا، خلص انتهى أمره. فعلا يقول لك هذا الرجل أكل الأكلة وأكثر منه، كأنما كان بينه وبين نفسه: وين كنت مضيع الدرب؟ وين هالأكل؟ وين هالشرب؟ وين هالأشياء اللطيفة واللذيذة؟ طيب، وأنا غافل طول هالمدة عنها. يقول: فما مضى برهة من الزمان حتى رأيته قد عمل قاضيا عند المهدي، ومعلما لأولاده، وكل يوم رايح هناك، وحتى رأيته ينازع موزع الرواتب اللي يعطي الشهرية يتعارك وياه على رأس الشهر، ليش ما تعطيني، يلا جيب الفلوس، إلى غير ذلك. إلى أن هذا اللي يوزع الرواتب غضب منه، قال أنت شنو تطلبني طلابة، أشوفه هواية تلح، شنو وش بايعني، أنت بايعني بز ذهب؟ طيب قال أنا ولك بعت أكثر مما هو من البز ومن القماش، أنا بعت ديني وخلصت. فهذا يستشهدون به على أن أحيانا الأكل الحرام من الممكن أن يؤدي بالإنسان إلى أن يفقد ديانته. وطبعا لابد يكون الشخص أيضا مهيئ، مو معنى ذلك تقول كل واحد راح وأكل من حاكم من الحاكمين خلص بعد هذا دينه راح وإيمانه راح، لا ليس كذلك. إذا كان مهيئا هذا الإنسان، وإلا عندنا بعض أصحاب أهل البيت عليهم السلام كانوا يأكلون مع الحاكمين، بس هذول كانوا غير مهيئين للانزلاق مع الحرام وللانهيار في مستنقع الباطل. طيب بس إجمالا أكل الحرام يؤثر ولو بصورة تدريجية على الإنسان في أنه يفقده دينه وإيمانه، بل يؤثر حتى في نسله كما ذكروا. ليش يؤثر في نسله؟ إذا تريد شيء ظاهري، لأن هذا النسل مما يتكون؟ يتكون من الإنسان نفسه، من نطفة هذا الإنسان. النطفة اللي تكونت من الحرام لا ريب تختلف عن النطفة التي تتكون من الحلال، هذا ما يحتاج إليها بعد نقاش كثير. طيب القلب المسكون بالحلال غير القلب المسكون بالحرام، البدن المبني على الحلال غير البدن المبني على الحرام، هذا ما يحتاج إلى نقاش أبدا. فيتكون ذلك النسل من هذه النطفة ومن هذا البدن ومن هذا القلب ومنها المورثات الجينية لهذا الإنسان، فطبيعي يتأثر ذاك. أنت الآن تجي تزرع شجرة بشكل مائل، ما يمكن أن تطلع مستقيمة، كل ما ارتفعت فوق أنت تشوفها رايحة على صفح إلى أن توقع. أو أن تزرع شجرة مستقيمة، كل ما سقيتها ضربت بآثارها في الفضاء وبأغصانها في الفضاء وهي متماسكة. نفس الكلام هناك أيضا، تزرع ماذا تحصل نفس النتيجة، تزرع حلال وطيب وطهارة تحصد ذلك، وذاك البعيد يزرع باطلا وحراما ومشتبها وسحتا يحصد نفس النتائج. هل يؤثر الحرام في الإنسان حتى لو لم يكن يعلم بذلك؟ إذا كان الحرام مؤثر فإحنا بعض الأشياء ناكلها ندري أنها حلال، بعض الأشياء ممكن ناكلها ولا نعلم وهي حرام. أنا متعود أخذ لنفترض من سوق المسلمين، هذا السوق الموجود عندنا، طيب بس إيش مدريني أن هذا اللي معروف عنه أنه يذبح حلالاً من الممكن ذاك اليوم ما إلى خلق ما سمى على ما ذبح من الدجاج ومن اللحم، طيب أو لا تعمد في ذلك أو لم يوجهها إلى القبلة وهو ممن يقول باشتراط توجيهها إلى القبلة، وصادف أنه أنا إجيت وأكلت هذه الذبيحة أو الدجاجة وأنا لا أعلم أنها في الواقع لم تذبح بطريق شرعي، فهل يؤثر هذا في نفسي وأخلاقي وذريتي أو لا؟ هناك مسلكان، المسلك الأول هو المسلك العرفاني والأخلاقي، ويقول أن الحرام كالسم يؤثر مع العلم به ومع عدم العلم به. الآن لو أن شخصا ذهب وأخذ كأسا وشرب هذا الكأس فيه سم وهو ما يدري، هذا السم يأثر فيه لو ما يأثر فيه؟ طبعا يأثر فيه سواء يدري لو ما يدري، صحيح ولا لا؟ الحرام بناء على رأي هؤلاء علماء الأخلاق والعرفان يقولون الحرام هو مثل السم، يؤثر في النفس والأخلاق مع العلم ومع عدم العلم. هناك رأي آخر يميل إليه الفقهاء أكثر والمفسرون، ولعله هو الصحيح، يقول الحرام إنما يؤثر في نفس الإنسان وأخلاقه بل ونسله وذريته فيما إذا ارتكبه الإنسان عالما بكونه محرما، أما لو لم يعلم بأنه محرم فلا يؤثر. ويستشهدون على ذلك بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى وشريعته سهلة ميسرة، ولذلك قال لنا كل من سوق المسلمين من يد المسلم، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من تلقاء نفسك. أدري في السوق أكو حلال وحرام، طيب سوق المسلمين فيها حلال وفيها حرام، أنا مرة أدري هذا الدكان ما يذبح بطريق شرعي، ما يجوز لي أروح أخذ من عنده حتى لو في سوق المسلمين، لأني أعلم أنه لا يذبح بطريق شرعي. مرة أخرى ما أدري، هذا ظاهره الصلاح بس في السوق أكو حلال وحرام، ما لم أعلم بشيء أنه حرام بنفسه وبعينه يجوز لي أن آكل ما تصل إليه يدي في سوق المسلمين، ولعل ما أكلته يكون حراما في الواقع لكن أنا لا أعلم. فلو كان يؤثر هذا التأثير لكان لا يخلو مسلم من أثر الحرام في بدنه ونسله وذريته. ذاك الوقت لازم كل المسلمين كل واحد يسوي له حظيرة في بيتهم وهو يذبح إلى روحه، ولا ما يقدر يضمن أن الآخرين يذبحون بطريق شرعي. لذلك يرجح هؤلاء يقولون أن الأصول الترخيصية كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وأمثالها تشير إلى أن الحرام لا يؤثر بنفسه وإنما يؤثر مع العلم به، فعلى الإنسان أن يحتاط قدر الإمكان وأن لا يتقصد الحرام، وإذا عرف عن مكان فيه الحرام يجتنبه، وفي الباقي لا حرج عليه لأنه لا يؤثر الحرام المجهول في أخلاق الإنسان. يمكن بس الأئمة يدرون أن هذا حلال وحرام بالذات، وإلا سائر الناس لا يعلمون فيتورطوا إذا كان الحكم كذلك. وهذا هو الصحيح كما ذهب إليه الفقهاء. نعم العرفانيون والأخلاقيون من باب أخلاقي يقولوا زين واحد يحتاط يحترز لا يتأثر، هذا كلام لطيف في الموعظة والأخلاق، لكن أنه يؤثر فعلا هذا يصعب أن يقبل هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لالتزام الحلال واجتناب الحرام، وأن يقينا من الشبهات التي أحيانا هي مع الحرام تفسد على الإنسان ما بنى من هيكل ديني، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة ليلة جمعة، وعادة يذكر فيها صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن ندعو من هذا المكان المبارك والمسجد الشريف: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار. فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد هب أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين ليث جيشا ما له عدد. يقول حتى إذا أنصارك قل سيدي لكن جدك الحسين سلام الله عليه أيضا كان عنده عدد قليل ومع ذلك واجه ذلك الجيش الذي هو بلا عد ولا حصر فواجههم وقاتلهم حتى استشهد إلى رحاب الله عز وجل. ولذلك بقي هذا الجرح في نفس الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يستثار به ويستنهض به حتى قال ذلك الشاعر: مات التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة. سيدي يا صاحب العصر أي المصائب تتلى عليك حتى تستنهضك وتستثيرك؟ كل مصائب كربلاء هي فجيعة، ولكن ما الذي يثيرك؟ ماذا يهيجك؟ إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. هذا سؤال وجهه أحد من رأى الإمام الحجة في عالم الرؤيا كما نقل بعض أرباب الخبر. يقول: رأيت الإمام الحجة في عالم المنام فقلت له: سيدي أراك تبكي على مصائب كربلاء على مصائب الحسين، أي مصيبة عظيمة عليك وكبيرة عليك؟ هل هي مصيبة السهم المثلث عندما وقع في كبد جدك الحسين؟ قال: هي مصيبة عظيمة، ولكن الذي أبكاني مصيبة لو كان الحسين حاضرا لبكى عليها. أهي مصيبة أبي الفضل العباس وكفيه المقطوعتين؟ قال: هي مصيبة عظيمة، ولكن المصيبة التي أبكتني لو كان العباس حاضرا لبكى. هل هي مصيبة الأكبر؟ قال: هي كذلك، ولكن لو كان علي حاضرا لبكى. ما هي تلك المصيبة التي أشجتك سيدي؟ قال: مصيبة عمتي زينب وما جرى عليها من السبي والأذى. الإمام غيور بأبي وأم، حق إذا كان يتألم لهذا الحال. أتراك أنت وأنت في هذا المكان تسمع سماع مع بعد العهد، مع ذلك تتألم عما جرى على العقيلة زينب، لا سيما يوم الرحيل من كربلاء في تلك الحالة المؤسية والمشجية. قربوا إليهن النياق وجاء أولئك الجفاة الأعراب الذين كانوا يضربون الأطفال بأسواطهم، فنادت زينب: يا عمر قبحك الله يا عمر بن سعد. قال: ماذا تريدين؟ قال: أبعد عنا هؤلاء الرجال، نحن يركب بعضنا بعضا، الواحدة منا تساعد الأخرى. بدأت زينب وأم كلثوم يساعدون ساعدنا النساء على الصعود إلى الجمال، إلى أن صعدت النساء وصعد زين العابدين ولم يبق إلا زينب وأم كلثوم. زينب تقول لأم كلثوم: أخي أنا أضع يدي لك حتى تركبي على الناقة. قالت لها أم كلثوم: بل أنا أفعل ذلك، فإني إذا أنا ركب من يركبك على ظهر الناقة؟ تبقين وحدك في هذه الأرض القفراء. قالت: لا، أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أخي أبا الفاضل، أنت الذي أركبتني في محملي، أنت الذي أخرجتني من منزلي، قم الآن وركب أختك، أنا إلي مناشدة وياك وعتاب يمنى وخلهودة. يا الهدى اجعل البايا وسباط عيش يبران الحساب، أثار الرجا وذاك الأمل خاب، خويا ويا الغرب لو رحيت، لو رحيت تنعاب. وحائرات أطار القوم أعينها رعبا. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة لا سيما للحاج علي آل محسن وبقية أسلافه لهم ولأرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.